أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 864: إذا كان المدين فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم. واضحة، هذا الإنسان المديون فقير عليه دين، فيأتي شخص ليضمن عنه على أن يقصد أنه يؤدي من الخمس أو الزكاة، ليش لا يصح؟ قال لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم. ليش لم يصح؟ بالضبط. لا، حتى لو ما بيأخذ منه، في النهاية الضمان، ما المقصود بالضمان؟ حتى لو قال مو هذا، ما المقصود بالضمان؟ الضمان هو نقل المال من عهدتي. افترض أنا فقير ومديون إلى الشيخ حسين، فيأتي الشيخ محمود الذي في ذمته زكاة ويضمن عني. الضمان ما هو؟ هو نقل المال من ذمتي إلى ذمة الضامن. لا يصح. لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم. صار المال دين في ذمة شخص آخر غير الفقير أصلا. ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا. لا فرق، سواء كانت ذمة الضامن مشغولة فعلا بالخمس والزكاة، أو في المستقبل يعرف أنه بعد شهرين ستتعلق الزكاة بأمواله فيضمن من الآن ويسدد بعد شهرين. في كلا الحالين، سواء كانت الآن فعلا مضمونة مشغولة ذمة أم لم تكن مشغولة فعلا، لا فرق. ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها يعني بالخمس أو الزكاة فعلا أم لا. خب، مسألة 365: إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة. افترض أني مديون إلى الحاكم الشرعي، مديون إلى أرباب الخمس، والحاكم الشرعي ولي على أموال الخمس، صحيح؟ مديون بأموال خمس أو زكاة أو ما شابه ذلك، واضح؟ خب، هل يصح أن يأتي شخص ويضمنني إلى الحاكم الشرعي؟ الحاكم الشرعي يطالبني، يقول ادفع الخمس، ادفع الزكاة، أنا فعلا الآن ما عندي. فيأتي الشيخ محمود ويقول أضمن ذلك بأن تكون هذه المئة دينار التي في ذمتي إلى أموال الخمس أو أموال الزكاة تنتقل من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود. يصح؟ يقول إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة، هذا الدين مو دين عادي، دين إلى أموال الخمس والزكاة، صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم. واضح؟ يأتي شخص إلى الحاكم الشرعي، إلى السيد الخوي أو إلى أحد وكلائه، فيقول له أنا أضمن الأموال التي على فلان إلى الخمس أو الزكاة. يصح؟ يقول. مسألة 866: إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان. أيها السيد، هذا ما فيها نقطة مهمة، يعني ما أكو مطلب مهم هنا. ليش ذاكر إن هذا الإنسان الذي في مرض الموت كباقي البشر، ليش تخصص المورد هنا؟ يقول أخصص المورد هنا لأن المريض في مرض الموت هناك أمور يمنع من التصرف فيها، هناك أمور يمنع من التصرف فيها، وسيأتي البحث حول منجزات المريض. مر أو سيأتي؟ ما مر، مر علينا؟ ما مر. سيأتي إن شاء الله البحث حول منجزات المريض. هناك أمور أحكام خاصة بالنسبة إلى المريض الذي هو في مرض الموت، لو تزوج، هل هذه الزوجة ترث أو لا ترث، عندهم كلام طويل إن لم يكن قد دخل بها، كلام طويل على أي حال. فهنا نحن نخصص المريض الذي في مرض الموت لأن فيه حيثيات خاصة، فقد يتوهم شخص أن هذا المريض الذي في مرض الموت لأنه يمنع من بعض التصرفات، هنا أيضا نمنعه من ماذا؟ نمنعه من الضمان. نقول لا نمنعه من الضمان، ماكو أي مشكلة، إذا كان مريض في مرض الموت فليكن، حتى لو نعرف بأن هذا المرض سيرفعه إلى الموت. افترضوا إياه السرطان مثلا، أعاذنا الله وإياكم منه، مرض الموت، نعم المرض الذي يلقي الإنسان صريحا للفراش ويتوقه إلى القبر مباشرة، يقال له ماذا؟ مرض الموت. يقول إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان، ومرض الموت لا يكون مانعا. خب ومن أين نخرج المال؟ قال ويخرج المال المضمون من أصل تركته مو من الثلث. يعني أول شيء نخرج المال المضمون، إذا أخرجناه الباقي نخرج منه الثلث إذا كان قد أوصى، ملتفتين؟ ويخرج المال المضمون من أصل تركته، لأنه عندنا المال يخرج من أحد نحوين، إما أن يخرج من أصل التركة أو يخرج من الثلث، مو؟ خب هذا المال يخرج من أين؟ من أصل التركة. فإذا كان عنده 1000 دينار وكان هذا الدين 400 دينار، نخرج أول شيء 400 دينار، فيبقى كان تبقى 600 دينار، هذه 600 دينار نخرج منها الثلث إذا كان قد أوصى بالثلث، لأن الإنسان له أن يوصي بالثلث. فكم يبقى بعدين إذا الورثة 400 بس، لأن الثلث 600 200. خب ويخرج المال المضمون من أصل التركة أو من أصل تركته، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لم يكن. ما يوجد أي فرق هنا بين أن يكون الضمان بإذن المضمون عنه أم لا، المهم أن الضمان حصل. نعم إذا كان بإذن المضمون عنه للضامن أو لورثته أن يطالبوا بالبدل، ببدل ما دفعوا. هذا الفرق، أنه إذا كان بإذن المضمون عنه فإن الورثة أو نفس الضامن إذا كان حيا يطالب بالبدل، بس هذا الفرق. خب مسألة 867، يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية. شيخ محمد رضا تزوج امرأة إيرانية، وقلنا إذا يا شيخ انفق عليها، ما انفق، أعطيها أكلا وطعاما وشرابا، لم يعطيها، أعطيها ملبسا، لم يعطيها، مسكين هذه ميتة من الجوع. خب الآن صار لها كم سنة؟ 5 سنوات. خب كل سنة افترض أن النفقة تساوي 1000 ريال مثلا، جيد، أو 100 دينار بحريني. خب في كل سنة الآن 500 دينار صار، يعني لأنه في كل سنة 100 صار 500 دينار، 5 سنوات منذ أن تزوجها. هذه النفقة يقول الفقهاء تصير دينا في ذمة الزوج. شوفوا عندنا نفقتين حتى تتوضح المسألة، عندنا نوعين من النفقة، نفقة على الزوجة ونفقة على الأقارب. نفقة الزوجة لها خصائص، كتبوا الخصيصة الأولى. خب الخصيصة الأولى أن الزوج إذا لم ينفق على الزوجة صارت النفقة دينا عليه، فالنفقة دين عليه. هذه الخصيصة الأولى من خصائص نفقة الزوجة، وسيأتي الكلام عنها مفصلا في كتاب النكاح، لكن الآن نشير إليها بشكل سريع. خب ويجب عليه التكسب لها، إذا ما عنده يقول والله أنا ما عندي، نقول له روح اشتغل، قاعد في البيت بتقول ما عندك يا شيخ محمد رضا، روح اشتغل. ويجب عليه التكسب لها. خب ويجوز للزوجة أن تسقطها، تقول له أسقطت نفقتي عنك. في عقد الزواج الزوجة يقول لها بشرط الزوج لكن ما إليش ولا فلس، ما أنفق عليش، فتقول قبلت، فلا تجب عليها النفقة، فلا تجب النفقة عليها، يعني لا يجب عليها أن ينفق عليها. هذا بالنسبة إلى نفقة الزوجة. نفقة الأقارب بالعكس، خلنا نجي نفقة الأقارب. أول شيء أنه إذا لم ينفق على الأقارب، يعني افترض أبوه أو أولاده العمودين، بالنسبة للأقارب نقصد بهم العمودين، يعني عمود الآباء وعمود الأبناء، ما نقصد الإخوة وما شابه ذلك. خب افترض أن أحد العمودين كان فقيرا، الآباء أو الأبناء، نقول له لا، هل أنفق؟ يقول لا. عندك أموال؟ نعم عنده أموال شيخ محمد رضا، لكن لا ينفق على أبويه، ملتفتين؟ نقول له في هذه الحالة لا يجب عليك الدين، هذا تكليف، مجرد تكليف محض، يعني وجوب محض، إن قمت به وإلا فأنت مأثوم، لكن لا يجب عليك أن تسدده بعد ذلك. الآن صار لك 5 سنوات لا تنفق على أبويك، لا تكون هذه النفقة دينا عليك، بخلاف الزوجة 5 سنوات ما أنفقت عليها تطالبك ب500 دينار عن كل سنة، مثلا 100 دينار مثلا، بحسب اختلاف الأزمان واختلاف كل شيء طبعا. واضح الفرق الجوهري؟ هذا فرق مهم، أن نفقة الزوجة تضمن، تصير دينا، أما نفقة الأقارب فليست بدين. خب هذا أهم فارق طبعا، نفقة الزوجة قابلة للإسقاط، نفقة الأقارب غير قابلة للإسقاط، بالعكس. هني مثلتين أقاربك لو قال لأبوك أسقطت النفقة عنك، أسقطت عنك وجوب الإنفاق عليه وهو فقير، يجب عليك مع ذلك أن تنفق عليه حتى وإن أسقط النفقة. أما الزوجة لو قالت أسقطت حق الإنفاق عليك، يعني أسقطت عنك هذا الوجوب، وجوب الإنفاق علي أنا، ماذا تقول؟ خلاص لا يجب عليك أن تنفق عليها. إذا نفقة الزوجة قابلة للإسقاط، أما نفقة الأقارب فغير قابلة للإسقاط. هذا فارق آخر أيضا. خب نفقة الزوجة يجب التكسب لها، نفقة الأقارب لا يجب، بس هذا مو فارق مهم هنا بالنسبة لنا، بالنسبة إلى موردنا هذا مو محل أهمية، سيأتي إن شاء الله مزيد التفصيل في كتاب النكاح. هذا الآن هنا بصورة إجمالية. خب خلنا نجي الآن إلى نفقة الزوجة. الشيخ محمد رضا صار له 5 سنوات لا ينفق على زوجته، فصارت نفقتها دينا عليه، أليس كذلك؟ زوجته شافت شيخ عبد الله، قالت له تضمن؟ قالت ترى شيخ محمد رضا مديون لي ب 500 دينار، فقال لها الشيخ عبد الله أنا أضمن لك هذه 500 دينار. خب هذه 500 دينار كانت في ذمة من؟ في ذمة الزوج، انتقلت من ذمة الزوج إلى ذمة الضامن، ويصح ولا تجري مشكلة. شوف يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية، ليش؟ لأن نفقاتها الماضية صارت دينا على الزوج. خب هل يصح له أن يقول وأضمن لك في نفقات 5 سنوات الآتية أيضا؟ يقول وأما ضمانه لنفقاتها الآتية ففي صحته إشكال. ليش يا سيدنا؟ يقول لأنه إلى الآن ما تعلق في ذمة شيخ محمد رضا. ملتفين؟ هل صار دينا الآن؟ مو دين، ما صار مالا في ذمته، كيف ننقله من ذمته إلى ذمة غيره؟ الضمان هو نقل المال من ذمة إلى ذمة أخرى. خب ففي صحته إشكال. وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا إشكال، بعد لا تسولفون عنها هذه نفقة الأقارب. ليش أيها السيد؟ قال لأن أستاذكم الآن نوضح إليكم من شوي بأن نفقة الأقارب لا تصير دينا، مو كذي؟ خب ما دامت ما تصير دين، حتى لو نفقتهم الماضية، واحد ما أنفق على أبويه خب ما صار دين عليه، مأثوم طوال هي 5 سنوات شيخ محمد رضا مأثوم لأنه لم ينفق على أبويه، لكن هذا ما صير هذه الأموال دينا عليه، فلا تضمن هذه الأموال ولا يطالبونه بها. افترض بعدين تعب وقرر أن ينفق، ما يقولون له حصل معه 5 سنوات اللي فاتت، لا مو واجب عليه. لا الآباء واجبين النفقة والزوجة أيضا واجبة النفقة، غاية الأمر الفرق، فروق كثيرة ما تأتي لكل الفروق، إلا مثلا الزوجة يجب على شيخ محمد رضا أن ينفق عليها حتى لو كانت موسرة غنية جدا. الزوج واحدة من أسرى ثريات العالم، نكتفيت مع ذلك نقول له يجب عليك أن تنفق عليها، يجب عليك، مو لأنه فقيرة. أما الأبوين متى يجب عليك أن ينفق عليهما؟ إذا كان فقيرا. الأحكام الشرعية انصبت على هكذا وضع، قالت بأن الزوجة تجب نفقتها في هذه الصورة وتلك الصورة، يعني في هذه الحالة بحيثياتها التي أشرنا لها، أما الأقارب فيستجب نفقتهم في هذه الصور. فبينت لنا حلول معينة لنفقة الأقارب، الشريعة يعني بينت لنا حلولا معينة لنفقة الأقارب وحلولا معينة لنفقة الزوجة، ما يصير ندمج بينهم، احنا هذه لها أحكام وهذه لها أحكام. ما أدري نتفت للمسألة، يعني الشريعة قالت نفقة الزوجة تصير دينا، أما نفقة الأقارب فليست بدين، وإن كانت واجبها لكن ليست بدين. نفقة الزوجة يجب التكسب لها أما نفقة العقار الصراعي يجب التكسب لها؟ نفقة الزوجة قابلة للإسقاط ونفقة الأقارب غير قابلة للإسقاط، هكذا أحكام الشرع جاءت. لا إذا لا يجب كيف بعد يؤثن؟ مو واجب عليه كيف أؤثن؟ أنا أفترض أنا الآن أموالي محدودة جدا لا تسع إلا لأكلي أنا، بإمكاني أن أعمل وأكتسب وأقدر أنفق على أسرتي كلها، بس ما قمت بهذا الفعل، معنى غير مأثوم، لا يجب التكسب لهذا العمل. واضح؟ نعم لو كان عندي أموال ولم أنفق عليهم أنا مأثوم. طبعا يبقى لك أمر غير خلقي أن لا أتكسب وأنا قادر على التكسب. أنت تتكلم على الموضوع الأخلاقي، لك بحث آخر، أنا أتكلم إياك على الحكم على مستوى الوجوب والحرمة وما شابه ذلك. على أي حال لا نريد أن نطيل كثيرين. مسألة 868 يقول: يصح ضمان الأعيان الخارجية. الأعيان جمع عين، مو العوينات اللي فينا، يعني واضح بعد الأعيان مرة عندنا أكثر من مرة، كل جنس في الخارج، هذا الكتاب يقال له عين، هذا البيت يقال له عين، كل شيء من هذه الأموال يقال لها عين. يصح ضمان الأعيان الخارجية بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلان. هذا يشير إلى النحو الثاني من أنحاء الضمان، والذي قلت بأن السيد سيشير إليه، قلت أن السيد ستأتي إشارة منه إليه في أول كتاب الضمان، قلت هناك نحو ثاني من الضمان سيأتي الإشارة إليه، لكن السيد له نظر خاص فيه، الآن يأتي إن شاء الله. خب، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا، أضمن هذا الكتاب لك، بمعنى أن يكون هذا الكتاب في عهدتي. افترض خب هو يمثل: وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلافيها. أضمن العين بأي معنى؟ شوف، هذا الكتاب الآن في يد الشيخ محمد رضا، فالشيخ حسين يريد أن يشتري هذا الكتاب، يخاف أن يرفع الدينار إلى الشيخ محمد رضا ثم يتبين أن الكتاب مو كتابه. لو كان مطمئن أن الكتاب كتاب الشيخ محمد رضا تنحل المشكلة، لكن ربما يتبين لنا بأن هذا الكتاب في الواقع مو كتاب الشيخ محمد رضا. بعد ذلك خفيت الشيخ حسين يقول: أنا أرفع الدينار، بس أتني بشخص يضمن هذا الدينار فيما لو تبين أن الكتاب لشخص آخر، ما أريد أخسر ديناري أنا، أخاف أنت ما ترجع لي. ملتفتين؟ الشيخ حسين يقول للشيخ محمد رضا: أتني بضامن. فيأتي شخص ويقول: أنا أضمن هذا الدينار، إذا تبين أن الكتاب مستحق للغير أنت أرفع الدينار الآن للشيخ محمد رضا، ويكون الدينار في عهدتي، إن كان موجودا أرجعه، وإلا أرجع البدل. البدل تارة يكون مثلي وتارة يكون قيمي، البدل عن الثمن تارة يكون الثمن مثليا كما لو كان الدينار من الدنانير الموجودة الآن، هذه مثليات بعد لأنه لها أمثال كثيرة، وتارة يكون من القيميات. افترض أن البدل جوهرة مثلا، الثمن جوهرة، الجوهرة من القيميات كما أشرنا، أو الحصان المخصوص مثلا. على أي حال يقول: وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة. إذا كانت العين المضمونة موجودة نفس الدينار طب يرده، ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها. هذا الضمان الذي يكون في العهدة، هذا مو الضمان المصطلح، هذا نوع آخر من الضمان، هذا نوع آخر من الضمان غير الضمان المصطلح، لأن الضمان المصطلح هو نقل المال من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر، مو كذي؟ خب تقدم معي، شوفوا الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له، مو كذي؟ طب هذا مو من الضمان المصطلح بعد، ما ينطبق عليه هذا التعريف. يقول: نعم هذا ضمان نوع آخر، هذا ما نتكلم احنا عن الضمان المصطلح. خب، ومن هذا القبيل يعطينا مثال: ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري. هذا المثال اللي ضربته أنا الآن، المشتري وهو من الشيخ حسين اشترى الكتاب بكم؟ بدينار، مثلي أنا آتي وأضمن له الثمن، عهدة الثمن، أضمن عهدة الثمن، أقول له ارفع الدينار للشيخ محمد رضا، فإن تبين أن الكتاب لغيره أنا أضمن لك إرجاع الثمن، يكون الثمن في عهدتي، أتعهد بإرجاعه. هكذا يريد يقول، كأني أتعهد بإرجاعه، مو في ذمتي بالواقع. لأن متى يكون في ذمتي؟ لو كان في لو متبين الآن أنه فعلا لا يستحق الدينار، ما معلوم. أقول أنا أتعهد، العهد أشياء غير الذمة، ركزوا وياي. أنا أقول أتعهد بإرجاع الدينار أو بدل الدينار إن تبين أن الكتاب لغيره. ما أدري ملتفتين؟ أقول للمشتري للشيخ حسين اشتري الكتاب، فإذا تبين أن الكتاب لشخص آخر واسترجعه منك، أنت حين خسرت الدينار واخسرت الكتاب. أنا أضمن لك في هذه الحالة، أتعهد لك بإرجاع الدينار، هذا ضمان في العهدة، واضح؟ يقول ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير، أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى. لو تبين خسارة البيع من جهة أخرى، مو شرط من هذه الجهة. خب إذا تبين خسارة البيع ماذا يحصل؟ البائع يسترجع الكتاب ويرد الثمن. خب شيخ حسين يقول أنا ما أدري هذا، خاف شيخ محمد رضا يظهر بعد ذلك فساد البيع لعل من العلل فيسترجع الكتاب ولا يرد الثمن. أقول خب إذا لم يرد الثمن أنا أتعهد لك بإرجاع الثمن، اجعل الثمن في عهدتي، فأنا متى أدفع إذا لم يرد الثمن؟ في الواقع لم تشتغل ذمتي الآن بشيء غير التعهد، غير التعهد بأن أدفع الثمن. على بعض التقارير لا يوجد شيء آخر. خب أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى. والضابط أن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد. شوفوا بمعنى التعهد، أتعهد للشيخ حسين بأنه فيما لو تبين أن الكتاب كتاب لغير الشيخ محمد رضا أتعهد بإرجاع الثمن. أنا أتعهد بإرجاع الثمن، هذا تعهد مو أكثر. يوجد شيء أكثر؟ هل ذمتي الآن مشغولة؟ حصل البيع الآن بعد أن تعهدت، أنا حصل البيع مو كذي؟ خب هل أنا الآن ذمتي مشغولة بشيء في الواقع؟ لا، ما اشتغلت ذمتي بشيء. متى تشتغل ذمتي بشيء؟ متى يجب علي أن أدفع؟ لو تبين. وهذا مو الضمان المصطلح، لأن الضمان المصطلح بمجرد حصول الضمان تصير في عهدة الضامن، في ذمة الضامن ينتقل المال إلى ذمة الضامن، هنا لا يوجد انتقال إلى ذمة الضامن. يقول بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان، مو نفس الضمان اللي احنا نتكلم عنه. هذه من الستين. خب مسألة 869، في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير إشكال. شوفوا شيخ حسين يشتري الأرض ممن؟ من الشيخ محمد رضا، ويقول أنا هذه الأرض أريد أن أزرعها، أريد من يضمن لي أني إذا زرعت الأرض وحطيت الفسائل فيها، أنا أخاف أن تتبين أن هذه الأرض لغير الشيخ محمد رضا، فيأتي صاحب الأرض وأخسر الزرع أنا. معرفة كثيرين الشيخ حسين وش يريد يسوي؟ يريد يزرع الأرض، يغرس فيها أشجار ويزرع فيها حبوب وما شابه ذلك. خب هذه تسترعي مصاريف كثيرة. لو تبين أن هذه الأرض غير الشيخ محمد رضا، هذا يعني أن هذه المصاريف كلها ذهبت أدراج الرياح بعد، مو كذي؟ خب فيأتي الشيخ حسين ويقول أريد ضامنا يضمن لي ما لو زرعت الأرض، ما لو زرعت الأرض وتبين أن هذا الزرع وتبين أن هذه الأرض غير البائع. لو زرعت الأرض وتبين أن هذه الأرض غير البائع، أريد من يضمن لي قيمة الزرع والأشجار، هل يصح مثل هذا الضمان؟ يقول السيد الخوئي في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس، مو شرط غرس، بناء يمكن يبني عليه بيت. خب إذا بنى البيت ثم تبين أن هذه الأرض غير الشيخ محمد رضا، فأتى صاحب البيت وهدم المنزل، أتى صاحب الأرض وهدم المنزل عفوا، خب يخسر هو بعد. من بناء او غرف او نحو ذلك اذا ظهر كونها مستحقة للغير اذا ظهر كون الارض مستحقة للغير في صحة هذا الضمان اشكال. خب ايها السيد كيف نوجه عبارتك؟ خلنا نشوف. اهنيها في عبارة السيد احتمالين بحسب الظاهر. الاحتمال الاول ان يكون يتكلم عن الضمان باي معنى؟ بمعنى نقل المال بالمعنى المصطلح، عن الضمان بالمعنى المصطلح. هذا احتمال، وهذا واضح الفساد. ليش؟ لانه لا يوجد شيء في ذمة شخص ننقله الى ذمة شخص اخر. انا اذا اتيت وتعهدت الشيخ حسين، هل انتقل شيء الى ذمتي؟ لا. فالضمان هنا ان كان يقصد بالمعنى المصطلح فواضح البطلان، بعد لا كلام لنا فيه. متفقين؟ فإن كان بمعنى التعهد بالمعنى الثاني الذي أشار إليه في آخر المسألة السابقة، في المسألة السابقة ما أشار إلى معنى ثاني من معاني الضمان وهو التعهد. إن كان هذا في مسألة 869 يحتمل في الضمان معنيين، المعنى المصطلح أو المعنى الثاني الضمان في العهدة. المعنى المصطلح قلنا فاسد لا يمكن القبول به، فإن كان يقصد المعنى المصطلح فكلامه صحيح. إن كان يقصد غير المعنى المصطلح ففي حسب الظاهر والله العالم أن الضمان هنا يصح، إلا أن يريد السيد الخوئي من عدم الصحة وجه آخر هنا. ركزوا وياي شوي للمطلب. يحتمل أن السيد يريد أن يقول أن الضمان بالنحو الثاني، يعني الضمان في العهدة، الضمان في العهدة بمعنى التعهد، الضمان الذي هو بمعنى التعهد أيضا هنا لا يصح من أي جهة. من جهة أنه حينما أتعهد لا يوجد مال خارجي أتعهد به، يحدث المال بعد ذلك. أو من جهة المجهولية، هسه الآن الوجه غير واضح لي بالذات، يعني ما هو وجه هذه الفتوى، لأن الفقهاء هناك جملة من الفقهاء يصححون مثل هذا الضمان هنا بالمعنى الثاني. بالمعنى الأول فاسد واضح، المعنى الثاني مقتضى القاعدة أنه صحيح لأنه التعهد. إلا أن يقول فإن كان مقصود السيد الخوئي بالضمان هنا المعنى الأول فكلامه صحيح، أما إذا كان يقصد به المعنى الثاني فإما أن نقول أن كلامه غير صحيح، ونحن لسنا بفقهاء لنرد على السيد الخوئي. واضح؟ لكن هسه الآن نتشوف له بعض الوجوه، لأن التعهد هذا مو أكثر من تعهد بحسب الظاهر، التعهد صحيح هنا. على أي حال يعني العبارة مو واضح أنه يقصد الضمان بالمعنى الأول، لأنه يتكلم عن ضمانين، فما مو واضح لنا أنه يتكلم عن الضمان بالمعنى الأول أو عن الضمان بالمعنى الثاني. الضمان بالمعنى الأول فاسد جزما، أو الضمان بالمعنى الثاني فالظاهر أنه صحيح. إلا أن نقول أن السيد الخوئي يشترط حتى في الضمان بالمعنى الثاني أن يكون حين الضمان المال موجود. ما أعرف فاجهين للمسألة. الآن حينما أضمن أنا للشيخ حسين، الشيخ حسين أخذ هذه الأرض اشتراها ويريد أن يزرع فيها، هل زرع فيها؟ هل الزرع موجود؟ كيف أضمن شيء غير موجود؟ ربما يريد السيد الخوئي أن يقول حتى الضمان بالمعنى الثاني التعهد لا يصح إلا إذا كان الشيء موجودا. ربما أقول يعني هذا الآن ربما لست جازما أنا في ماذا يقصد السيد الخوئي هنا في هذه المسألة. خب مسألة 870.
بالنسبة إلى هذا الشرح من الاحتمال الأرض، هو هل يعتبر يعني يبنى من شغل الأرض؟ معناه يشك في هذه الأرض؟
مو يشكك، ما أشكك شيخنا. الشيخ محمد ربع عنده هذه الأرض، عنده الأرض، يملك هذه الأرض بحسب الظاهر، لكن هم سوي دقات ويا أشخاص آخرين، بايع ومشتري وعافس في السوق. باع أشياء مو ملكه هذه الأرض. الآن بحسب الظاهر الأوراق تقول هذه الأرض ملك للشيخ محمد رضا. ما أدري أنا يمكن نزور الأوراق، يمكن شيء أنا أشتري عنه. بحسب الظاهر هو المتصرف في الأرض، أن لا يجوز لي أن أشتري منه بلا إشكال. شو المشكلة؟ مو أشوك هني نفس يده على الأرض، يده الملك بعد، اليد أمارة الملكية بعد. تمن تروح السوق تشوف واحد يبيع سمك تقول أخاف هذا السمك لا يجمنا، ما تبني على هذا بعد شيخنا.
بالنسبة لو تبين أنه هو إلى المعروف فجاء المعروف الأصلي
يرد الأرض إلى مالكها. الغار يخلع الغار، هو على الأرض ما على الليل ما أخذت حتى تؤدي، يطم الحفر وما خسره المغرور يرجع على من غره، يرجع على الشيخ محمد رضا، مقتضى القاعدة يرجع على الشيخ محمد رضا، لكن هو خاف أساسا أن الشيخ محمد رضا لا يدفع يهرب، فيطالب بضامن بمتعهد. الضمان الآن اللي يتكلمون الناس عنه، كل الناس اللي يتكلمون الآن عن الضمان، أريد واحد يضمن يعني يتعهد مو أكثر، يتكلمون عن الضمان بالمعنى الثاني. ما تروح السوق الآن يقول أريد ضامن يضمن لك إلي أن لا تهرب أنت، يجي واحد يتعهد أنه إذا أنت تهرب يجيبك. الضمان يتكلمون كل عن الضمان بالمعنى الثاني، الضمان بالمعنى الأول مو متعارف في مجتمعاتنا أصلا، وإن كان هو المصطلح عليه في الروايات، بس الضمان بالمعنى الأول مو هو المتعارف في مجتمعنا. المتعارف في المجتمع عندنا هو الضمان بالمعنى الثاني. أصلا الضمان بالمعنى الأول ما حد يعرفه، شايفين أحد يسولف عن الضمان بالمعنى الأول؟ ماكو. مسألة 870 عفوا، إذا قال شخص لآخر إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه. شيخ محمد رضا ويا شيخ محمود سافرا في البحر، شيخ محمود يقول لشيخ محمد رضا إلقي متاعك، المتاع تعرفون بعد عنده أغراض أثاث بضائع ما شابه ذلك، إلقي متاعك في البحر وعلي ضمانه. إذا قال شخص لآخر إلقي متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه ذلك الشخص ضمنه، سواء أكان هذا الأمر لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى. تار خايفين السفينة تغرق، فالشيخ محمد رضا يقول للشيخ محمود، أو الشيخ محمود يقول للشيخ محمد رضا إلقي متاعك وأنا أضمن، كم هذا 1000 دينار أنا أدفعها لك ولا نموت. وتارة لا، غرض آخر، صوب الشيخ محمود مستعجل يريدون يوصلون، إذا ألقوا المتاع صارت السفينة خفيفة وصلوا بسرعة. خب، أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها من المصالح، افترض الأغراض مضيقة عليهم في القعدة، الأغراض كثيرة متعددة مو نوع واحد الأغراض على أي حال. وهكذا إذا أمره أيضا بإعطاء دينار مثلا لفقير، شيخ محمود ويا شيخ محمد رضا يتمشون، شافوا فقير قال له أعطي دينار، أعطي دينار. خب، الشيخ محمد رضا دفع دينارا إلى الفقير، فيجوز في هذه الحالة للشيخ محمود أن يطالب، للشيخ محمد رضا أن يطالب الشيخ محمود بهذا الدينار. يقول وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه، قال له أصبغ هذا البيت، سو الفعل الفلاني، نفس هذا الأمر، فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية. ويضمن هنا واضح أن الضمان مو بمعنى ماذا هنا، لا بمعنى التعهد ولا بمعنى انتقال المال إلى الذمة من ذمة الضامن، هنا الضمان بمعنى اشتغال ذمته بالعوض، اشتغال ذمته بالعوض. الضمان هنا بمعنى اشتغال ذمته بالعوض، لأنه الضمان بالمعنى الثاني هو مو تعهد هذا. خب، لما أقول لشخص اصبغ البيت أتعهد لك بالعوض هذا العمل بهذا المعنى. خب، مسألة 871، إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان، أنه حصل ضمان أم لا. دائن ومدين، أنا علي 100 دينار للشيخ حسين، أنا أدعي أن هناك شخص أتى وضمنني، ضمن هذه 100 دينار عفوا، شيخ حسين ينكر، أنا أدعي ليش لكي أقول أن ذمتي برأت، شيخ حسين ينكر ليقول ذمتك لا زالت مشتغلة. إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان، في أصل حصول الضمان، كما إذا ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن، ليش يدعي المضمون المديون يدعي الضمان؟ ليدعي براءة ذمته، لأن بالضمان المصطلح تبرأ الذمة بعد، والدائن ينكر لكي يقول ذمة المدين لا زالت مشغولة. فهنا القول قول الدائن، القول قول الشيخ حسين، وهكذا. ليش؟ لأني أدعي خلاف الأصل، الأصل أن الدين ثابت ولم تبرأ ذمتي منه، إلا أن أتي بشاهدين يثبتان أن هناك من أتى وضمن هذا الدين. وهكذا إذا ادعى المدين الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعضه. نفس الكلام، حصل ضمان، أنا أدعي أن الشخص أتى وضمن 100 دينار كاملة. شيخ حسين يقول لا، الذي أتى ضمن 50 دينار فقط، فلا زالت عليك 50 دينار أخرى، برئ ذمتك من 50 دينار فقط. يقول لي هكذا، فإنه القول هنا قول الدائن أيضا. وهكذا إذا ادعى المدين الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له، يعني أنكره الدائن وأنكره المضمون له في بعضه، قال صح في بعض حصل ضمان في بعض وفي بعض آخر لم يحصل. خب مسألة 872، إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره، فالقول قول منكر. خب شيخ حسين يدعي أن الشيخ محمد رضا ضمن، شيخ محمد رضا ينكر، الدائن هو شيخ حسين هنا مو، يدعي بأن الشيخ محمد رضا قد ضمن الدين الذي علي أنا إلى الشيخ حسين، أنا علي 100 دينار إلى شيخ حسين، وشيخ حسين يدعي أن الشيخ محمد رضا قد ضمن هذه 100 دينار، فصارت بعبارة أخرى هنا شيخ حسين يدعي أن له 100 دينار في ذمة الشيخ محمد رضا، هل عندك بينة؟ يقول لا ما عندي بينة. نقول القول قول المنكر، قول الشيخ محمد رضا. إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره، فالقول قول المنكر. فاصل. وإذا اعترف بالضمان، شيخ محمد رضا يقول نعم أنا ضمنت، لكن اختلف في مقداره أو في اشتراط التعجيل. شيخ محمد رضا يقول أنا ضمنت 50 دينار فقط، شيخ حسين يقول لا أنت ضمنت 100 كاملة. هنا من الذي يقبل قوله؟ يقبل قول الشيخ محمد رضا، لأن الشيخ حسين مدعي في الزيادة. خب وإذا اعترف بالضمان واختلف في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا فالقول قول الضامن. الدين متى يأتي أجله؟ بعد 6 أشهر، وحصل ضمان، لكن شيخ حسين يقول الضمان حصل بحيث ترفع الدين بعد شهر أو الآن. شيخ محمد رضا يقول لا أنا قلت أدفع الدين في أجله بعد 6 أشهر يعني. فالقول قول من؟ قول الضامن. متفقين؟ ليش؟ لأن هذا يدعي شيء خلاف الأصل، الأصل أن الدين على وقته. خو إذا كان الدين مؤجلا فالقول قول الضامن. فاصلة. وإذا اختلف في اشتراط التعجيل مع كون الدين حالا، بالعكس الآن الدين حال أجله وحصل ضمان جزمان للـ100 دينار، 100 دينار في ذمتي حل أجلها والشيخ حسين يطالب بها، فأتى الشيخ محمد رضا وضمنها. الآن شيخ حسين يقول أنت ضمنتها الآن، شيخ محمد رضا يقول لا أنا ضمنتها على أن أؤخرها لمدة سنة. القول قول من؟ قول الشيخ حسين، لأن الأصل أن الدين لم يؤجل على أصله. وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا، هذا خير مهم، أو في وفائه للدين، شيخ محمد رضا يقول أنا وفيت بالدين، دفعت 100 دينار ضمنت لكن دفعت، شيخ حسين يقول لا أنت لم تدفع. متوجهين؟ أو في وفائه للدين، اختلفا، شيخ محمد رضا يقول دفع، شيخ حسين يقول لا أنت ما دفعت فيه. أو في إبراء المضمون له، شيخ محمد رضا يقول أنت أبرأت ذمتي، صحيح أنا ضمنت لكن أنت أبرأت ذمتي، شيخ حسين يقول متى أنا أبرأت ذمتك؟ أنا لم أبرئ ذمتك. يقول قدم قول المضمون له على القاعدة بعد، لأن هذا يدعي خلاف الأصل. الأصل ماذا؟ عدم التأجيل، هذا واحد. الأصل عدم وفاء الدين، الأصل عدم إبراء المضمون له. فدائما شيخ حسين تدعي ماذا؟ ما هو موافق للأصل، شيخ محمد رضا يدعي ما هو خلاف الأصل، فأنت منكر وهو مدعي. مستفين؟ شيخ محمد رضا مدعي والمدعي عليه البينة بعد. خب مسألة 873، إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدين. خب الضامن والمضمون عنه، شيخ محمد رضا وأنا أنا المضمون عنه وشيخ محمد رضا هو الضامن. خب اختلفا في أمور في الإذن وعدمه. شيخ محمد رضا يقول أنا ضمنت لكن بعد أن أذنت لي أنت. خب في الإذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدين أنا أقول أنا أذنت لك لكن أنت لم ترفع الدين، لم ترفع 100 دينار إلى الشيخ حسين، يا شيخ محمد رضا لم ترفع 100 دينار إلى الشيخ حسين. خب أو في وفاء الضامن للدين أو في مقدار الدين المضمون. افترض أنا أقول لا أنت ضمنت عني 50 دينار ما ضمنت 100 كاملة، هو يقول لا أنا ضمنت 100 ودفعت 100. أو في اشتراط شيء على المضمون عنه، شيخ محمد رضا يقول أنا ضمنت عنك بشرط أن تؤجرني منزلك، أنا أقول لا أنا ما اشترط عليك هذا، قدم قول المضمون عنه. ليش؟ لأن كل هاي الموارد إذا تتأملون فيها الأصل مع المضمون عنه مو مع الضامن. شوفوا كل هاي الموارد الأصل مع المضمون عنه لا مع الضامن. وقلنا المنكر والمدعي عرفناهما سابقا بأن المنكر من يدعي من كان الأصل معه، والمدعي من لم يكن الأصل معه، أو من أو المدعي من يدعي خلاف الظاهر. بلى دائما القول قوله مع يمين على وفق مسير الدعوة التي تأتي في تكملة المنهاج. خب مسألة 874 إذا أنثل المدعى عليه الضمان. يا شيخ محمد رضا حصلت نزاع بينك وبين شيخ حسين، أنت تقول أنا لم أضمن 100 دينار، شوفوا علي أنا 100 دينار للشيخ حسين، ملتفتين؟ أتى شيخ محمد رضا أو أتى شيخ حسين وقال أن الشيخ محمد رضا قد ضمنها، وشيخ محمد رضا ينكر يقول لا أنا لم أضمنها. ركزوا، فأتى الشيخ حسين بشاهدين، شهد لدى الحاكم الشرعي بأن الشيخ محمد رضا قد ضمن فصار مدينا، إذا صار ضامن صار مدين للشيخ حسين. فأتى الحاكم وغرم الشيخ محمد رضا كان 100 دينار وأخذها شيخ حسين. متوجهين ليش الكيفية؟ لو أعيد أعيد ركزوا، أنا علي 100 دينار إلى من؟ لشيخ حسين. هذه صارت ما عندنا كلام فيها. شيخ حسين يدعي بأن الشيخ محمد رضا قد ضمن 100 دينار، فانتقلت من ذمتي إلى ذمة من؟ إلى ذمة شيخ محمد رضا. شيخ محمد رضا ينكر هذا الفعل، يقول أنا ما ضمنت في حياتي أحد أصلا. واضح؟ خب شيخ حسين بسرعة راح السوق، راح الجزرخان وجاب لنا نفرين يشهدون، شهدوا. الحاكم بعد ما عطل قال يا شيخ محمد رضا ادفع 100 دينار. عدل؟ خب الآن هل يصح للشيخ محمد رضا أن يأتي ويطالبني بال100 دينار التي دفعها؟ أم لا يصح؟ ما أعرف وجهتنا الآن للمسألة أم لا؟ يقول إذا أنكر المدعى عليه الضمان، شيخ محمد رضا ينكر الضمان لكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة بينة. شيخ حسين هو المضمون له، استوفى الحق. كيف استوفى الحق؟ بالبينة الشرعية، شاهدين عادلين. فهنا فليس له، يعني ليس للضامن مطالبة المضمون عنه. شيخ محمد رضا ليس لك أن تطالبني. ليش؟ يقول لاعترافه بأن المضمون له، يعني كأن شيخ محمد رضا حينما أنكر يعترف بأن بنفس إنكارك يا شيخ محمد رضا ألم تنكر؟ نفس هذا الإنكار اعتراف منك بأن الشيخ حسين أخذ هذه الأموال بغير حق، صحيح؟ خب هل يصح للشيخ حسين أن يأتي ويطالبني أيضا بال100 دينار؟ نقول لا، أنت عندما ادعيت الضمان على الشيخ محمد رضا ادعيت أن ذمتي فرغت بعد، فأنا الفائز، أنا لا أدفع لا إلى هذا ولا إلى هذا. التفتون الآن؟ بالنسبة للشيخ حسين ليش ما أدفع إليه؟ لأنه يدعي أن هناك ضمان حصل وأن ذمتي برئت بهذا الضمان. بالنسبة للشيخ محمد رضا ليش ما أدفع؟ لأنك تنكر الضمان فتنكر أن ذمتي مشغولة، إنما تشتغل ذمتي إلى الضامن متى؟ إن كان قد ضمن بإذن مني. ما حصل أنت تنكر. خوب يقول فليس له مطالبة المضمون عنه لاعترافه بأن المضمون له، وهو الشيخ حسين هنا أخذ المال منه ظلما، حتى لو جاب شاهدين بس أنت تدعين هذين الشاهدين كاذبين بعد، صحيح؟ خوب مسألة 875، إذا ادعى الضامن الوفاء ولكن المضمون وعفوا وأنكر المضمون له وحلف، شيخ محمد رضا تدعي أنك دفعت إلى الشيخ حسين، صحيح؟ شيخ حسين ينكر يقول له أنت ما دفعت إلي المئة دينار، الضمان حصل هذا الآن، فرض المسألة أن هناك ضمان حصل هذا الضمان جزما، والشيخ محمد رضا يقول أنا دفعت، شيخ حسين يقول لا أنت ما دفعت. خب هنا في هذه الحالة من هو المدعي ومن هو المنكر؟ شيخ حسين هو المنكر وشيخ محمد رضا هو المدعي. ليش؟ ركزوا وياي، لأن الشيخ محمد رضا يدعي خلاف الأصل، الأصل أنه لم يدفع، مجدي نقول له أنت مدعي والشيخ حسين هو المنكر، هل عندك بينة؟ يقول لا ليس لي بينة، ليس لي بينة. شيخ محمد رضا ما عنده بينة، شيخ حسين أنت مستعد أن تحلف لأن على المنكر الحال؟ يقول نعم أحلف، فحلف. يقول وأنكر المضمون له وحلف، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه. خب الآن شيخ محمد رضا هل لك أن تأتي وتطالبني بالمئة دينار أم لا؟ إذا لم أصدقك أنا في أنك دفعت المئة دينار للشيخ حسين، ليس لك أن تطالبني، ما تتوجه للمسألة، واضح المسألة أو لا؟ شيخ حسين يدعي أن شيخ محمد رضا يدعي أنه دفع المئة دينار إلى الشيخ حسين. أنا حاولت أضرب كل مثال واحد حتى لا تشوش أذهانكم. شيخ محمد رضا ضمن المال الذي في ذمتي فانتقل إلى ذمته، وكان هذا الضمان بإذني مجدي. شيخ محمد رضا يقول أنا دفعت المئة دينار إلى الشيخ حسين، شيخ حسين ينكر يقول لا أنت لم تدفع لي المئة دينار. خب الآن شيخ محمد رضا هل يجوز له أن يأتي ويطالبني بالمئة دينار أم لا؟ هل يجوز للشيخ محمد رضا أن يطالبني بالمئة دينار؟ يقول السيد القوئي إذا أنا اعترفت بأن الشيخ محمد رضا دفع فيجوز له أن يأتي ويطالبني، أما إذا أنا أيضا أنكر فليس له أن يطالبني. يقول فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك، إذا لم يصدقه المضمون عنه. لا حتى لو لم يحلف الشيخ حسين المضمون له، لا هذا الحلف إنما يقطع النزاع بينهما فقط مو أكثر، أما أنا لا بد أن يثبت لي أنه دفع أو أقل له، لأنه لا يجب علي أن أدفع إلا ما دفعه هو. لا مو شرط يدفع، يمكن أنت تبرئ ذمة بعدين تقول برئت ذمة، مش غنى ذاك إحنا وما يدفعه مش غنى عنه ذاك. نعم إذا دفع بعد ذلك يجوز له، لأنه إما أن يكون دفع في المرة الأولى أو في المرة الثانية في الواقع، بس ما يطالبني بأكثر من مرة واحدة. خب لا المضمون عنه ليس عليه شيء، على الفرض المسألة أن الضمان نقل المال من ذمتي إلى ذمتك بعد الشيخ حسين لا يرجع إلي بتاتا، حتى لو تموت أنت ما عندك ولا ثلث ما يرجع المال إلى ذمتي، ما متوجهين للمسألة أنتم؟ الضمان مو ينتقل المال من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمد رضا بعد ما يرد يرجع، على كيف نرجعه؟ يقول مسألة 876 نقرأها ونختم بها درس اليوم. يجوز الترامي في الضمان، الترامي يعني شنو؟ كل واحد يضمن للثاني، يعني أنا علي دين إلى الشيخ حسين علي 100 دينار، فيأتي الشخص الأول ويضمن المال الذي في ذمتي فينتقل المال من ذمتي إلى ذمة الشخص الأول، هذا يقال له الضامن الأول. خب ثم يأتي الشخص الثاني، الآن صار الضامن الأول مديون إلى الشيخ حسين مو؟ خب ثم يأتي الضامن الثاني ويضمن ما في ذمة الضامن الأول، فينتقل المال من ذمة الضامن الأول إلى ذمة الضامن الثاني. ثم يأتي الثالث ويضمن ما في ذمة الثاني، فينتقل المال من ذمة الثاني إلى ذمة الثالث، وهكذا بعد. واضح المثال؟ خب هنا في هذه الحالة يصح يقول نعم يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو، ويضمن بكر عن زيد. زيد هو الضامن الأول، بكر هو الضامن الثاني هنا، فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير. إذن من هو الأخير هنا؟ الثالث مثلا. اتركوا مثال الكتاب، وصلنا إلى الثالث مو؟ كل أنا والضامن الأول والضامن الثاني تبرأ ذمتنا، لأن الضمان شنو هو؟ نقل المال من ذمتي إلى ذمة الضامن، فأنا ذمتي برأت وانتقل المال إلى ذمة الضامن الأول. الضامن الأول أيضا بعد أن ضمنه الضامن الثاني انتقل المال من ذمته إلى ذمة الضامن الثاني، فبرأت ذمة الضامن الأول. الضامن الثاني أيضا انتقل المال من ذمته إلى ذمة الضامن الثالث، فبرأت ذمة الضامن الثاني، وصارت ذمة الضامن الثالث فقط هي المشتغلة. واضح كيفية أو لا؟ يقول فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير، الضامن الأخير في مثالنا هو الضامن الثالث، وتشتغل ذمته يعني ذمة الضامن الثالث للدائن. خب فإذا دفع الضامن الثالث، ركزوا وياي، هذا الثالث دفع 100 دينار إلى الشيخ حسين، يجوز للضامن الثالث أن يأتي ويطالب الضامن الثاني، فيقوم الثاني ويعطي إلى الضامن الثالث. توجهتون الآن؟ الضامن الثالث دفع 100 دينار إلى من؟ إلى الشيخ حسين، أليس كذلك؟ خب الآن الضامن الثالث يأتي ويطالب الضامن الثاني، يقول له أنا ضمنت عنك ادفع لي، فيقوم الضامن الثاني ويدفع إلى الضامن الثالث. خب إذا دفع الضامن الثاني إلى الضامن الثالث، يجوز للضامن الثاني في هذه الحالة أن يضمن، أن يرجع إلى الضامن الأول ويقول له أنا ضمنت لك فارفع لي، فيقوم الضامن الأول ويدفع 100 دينار إلى الضامن الثاني. ثم يقوم الضامن الأول ويأتي ويطالبني أنا، يقول أنا ضمنت لك فارفع لي. معرفة تواصل المسألة أم لا؟ واضحة؟ يقول فإذا يقول وتشتغل ذمته يعني ذمة الضامن الأخير للدائن، فإذا أداه رجع به إلى سابقه، يعني الضامن الأخير يرجع إلى الضامن الذي قبله، وهو يعني الضامن الذي قبله يرجع إلى الذي قبله، وهكذا بالمثال الذي وضحناه، يعني الثالث يرجع إلى الثاني، والثاني يرجع إلى الأول، والأول يرجع إلى المضمون عين الأصلي. خب وهو إلى سابقه، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى المدين الأول، يعني إلي أنا في مثالنا. خب هذا كله إنما يصح الكلام هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عين، إذا كان ضمان الضامن الأول بإذني، أو ضمان الضامن الثالث بإذن الضامن الثاني، أما إذا كان بغير إذنه بعد لا يجوز له الرجوع، وبالتالي الذي قبله أيضا لا يجوز له الرجوع، وهكذا. افترض إياي أن الضامن الثالث ضمن عن الضامن الثاني لكن بغير إذنه، فالضامن الثالث هنا يدفع ولا يجوز له الرجوع إلى الثاني، والثاني أيضا لا يجوز له الرجوع إلى الأول لأنه لم يدفع شيء. قلنا متى يجوز له الرجوع والمطالبة؟ إذا دفع، والثاني لم يخسر شيء هنا، والأول أيضا لم يخسر شيء، فلا يجوز لهم الرجوع. نعم، إذا كان بإذنه ودفع يخسر. واضح؟ يقول هذا إذا كان الضمان، هاي بعد وضحناها في وين؟ في مسألة سابقة، في مسألة 852 ومسألة 851 و52. خب على أي حال تراجع هناك وتتضح النقطة هنا. هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه، وإلا فلا رجوع عليه. فلو كان ضمان زيد بغير إذن عامر، وكان ضمان بكر بإذن زيد، وأدى بكر الذي رجع به إلى زيد، عفوا، وأدى بكر الدين رجع به إلى زيد، لأن لأن بكر إنما ضمن بإذن زيد، صحيح زيد ضمن بغير إذن الذي قبله، لكن هذا لا يغير شيء، ولا يرجع زيد إلى عمرو. ليش؟ لأن زيد ضمن عن عمرو بغير إذنه. خب هذا تمام الكلام في كتاب الضمان، كتاب الحوالة يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.